إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لقد اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن ينوع للناس في العبادات حتى لا تمل النفوس وتسأم الأبدان من عبادة واحدة يكون مدار عمل العباد عليها. فنوع الله سبحانه وتعالى بين هذه العبادات فجعل منها ما هو مادي محض كالزكاة والصدقات، وجعل منها ما هو بدني محض كالصلاة والجهاد، وجعل منها ما هو بدني مالي كالحج والعمرة، وجعل الله سبحانه وتعالى من هرام هذه العبادات أهداف عالية وغايات سامية بها تزكو النفوس وبها تعلو الأقدار، بها ترفع الحسنات، بها ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه العبادات خاصة لأقوام يمن الله تبارك وتعالى بسنة الاصطفاء على هؤلاء الأقوام بمثل هذه العبادات. ومن أعظم هذه العبادات التي تتطوق إليها النفوس وتشتاق إليها القلوب وتحل إليها الأجساد وقتا بعد آخر، إنها الزيارة، زيارة لبيت الله الحرام ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبادة وهذه الشعيرة التي جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها من الفضائل الشيء الكثير، ولو لم يكن من هذه الفضائل إلا دعوة واحدة من خليل الرحمن من إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل قلوب الناس تهوي إلى هذه الأماكن، فاجعل نفوس هذه الناس تحن وتشتاق إلى هذه الأماكن. لو لم يكن من هذه الفضائل إلا هذا الفضل لكفى به شرفا وكفى به مكانة أن يجعل الله تبارك وتعالى قلوب العباد تهوي إلى هذه الأماكن المقدسة. ولم لا تهوي هذه القلوب؟ ولم لا تشتاق هذه النفوس؟ ولم لا تحن هذه الأبدان إلى هذه الأماكن وهي أحق بقاع الأرض إلى الله وأحق بقاع الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خرج رسول الله يوم أن خرج من هذه الأرض مهاجرا إلى طابة، مهاجرا إلى الطيبة، مهاجرا إلى المدينة، وينظر إلى مكة ويقول: والله لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت فإنك لأحب بقاع الأرض إلى الله ولأحب بقاع الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما لا تحن القلوب وتشتاق النفوس إلى هذه الأراضي المقدسة التي حرمها الله سبحانه وتعالى وجعلها حرما آمنا؟ لما لا تحن القلوب والنفوس إلى بيت وضع الله أساسه ورفع إبراهيم قواعده ووضع الحبيب المصطفى حجره صلى الله عليه وسلم؟ لما لا تحن هذه الأبدان وتحن هذه القلوب إلى هذه الأرض المشرفة التي بذل الصحابة دماءهم من أجل أن تقام العبودية لله عز وجل فيها، لما لا تحن القلوب إلى هذه الأراضي التي طالما شهدت مسير رسول الله عليها وسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها؟ لما لا تحن النفوس إلى هذه الأرض التي فيها بقايا الجنة والتي فيها آثار من آثار الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجر والمقام، الحجر والرطل ياقوتتان من يراقيت الجنة، وليس على الأرض من شيء، وليس على الأرض شيء من الجنة إلا هما. لما لا تحن النفوس؟ لما لا تشتاق الأبدان؟ ولما لا تهوي القلوب إلى هذه الأراضي المقدسة؟ لماذا تخاذل كثير من الناس عن أداء هذه المناسك التي طالما اشتاق إليها كثير من الناس؟ إن عبدا من الله عليه بالصحة، إن عبدا من الله عليه بالمال، يمر عليه خمس سنوات لا يثبت فيها إلى هذه البقاع، إنه بالفعل لعبد محروم، كما قال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إن عبدا صححت له الجسم ووسعت عليه في معيشته. يمر عليه خمسة أعوام لا يفد إليك لمحموم. لما يجعل كثير منا نفسه تدخل في هذا الحديث: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته. تمر عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. بالفعل إنه لمحروم، محروم من هذا الأجر الجزيل والثواب العظيم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى لهذا البيت. عباد الله، عباد الله، يجب علينا جميعا أن نستشعر مثل هذه المشاعر قبل أن تخرج التأشيرة التي توضع في مسبور كل واحد منا أو في جواز سفر كل واحد منا. قد خرجت تأشيرة قبل هذه التأشيرة: إنه إذن دخول من الملك لك أيها العبد لتدخل بيته، لتدخل بيته، فإنه كما لا يستطيع أحد أن يدخل إلى بيتك إلا بإذنك، فإن الله لا يدخل أحدا بيته إلا بإذنه. ولا تظن أبدا أن السفر معلق على تأشيرة السفر، بل إن الأمر معلق على إذن من الملك سبحانه وتعالى لك. لا تظن أبدا عبد الله أن المسألة معلقة بالمال، لرجل غني يستطيع أن يذهب أو يعود أو يزور هذه الأماكن في أي وقت شاء. لا والله، بل إن المسألة معلقة بإذن من الرحمن. وكم رأينا من الأغنياء أخذوا بكل الأسباب وحرموا، وقد رأينا من فقير لا يظن بحال من الأحوال أنه يملك ما يشتري به شيئا يسيرا من مقتضيات الحياة. من الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الأمر من غير أن يضع هذا الأمر في حسبانه، من غير أن يملك أي سبب من الأسباب التي قد يمن الله بها عليه؟ ولكن هو إذن من الله لك، هو إذن من الله لك. فالمسألة لا تتعلق أبدا بغنى أو فقر أو بقوة أو بضعف أو بمنصب أو جاه، لا والله، ما هو إلا إذن من الرحمن تبارك وتعالى لعبد رأى الله في قلبه أنه يحب أن يزور مثل هذه الأماكن ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإتيان هذه الأماكن. فيمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الأمر، ويمن الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الشرف. فما عليك عبد الله إلا أن تدعو الله بإخلاص أن ييسر لك أسباب الذهاب إلى هذه الأماكن. وإذا اطلع الله على قلبك فرأى فيه هذا الإخلاص لمن عليه بهذا الشرف ولمن عليه بهذه المكانة. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى لما شرع لك هذه العمرة جعل العبد فيها مستفيد من كل مرحلة من مراحلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل عبادة يأتي بها المعتمد، يأتي بها المعتمد وشرف وفضل، منذ أن يخرج هذا العبد من بيته حتى يأتي بيت الله الحرام، في طوافه أجر، في سعيه أجر، بل حتى في حلقه لشعره أجر. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: داوموا، وفي رواية: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر، ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكيل خبث الحديث، كما ينفي الكيل خبث الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لما بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لما جاءه رجلان، رجل من أهل المدينة ورجل من أهل الثقيف، فقال: يا رسول الله، جئنا نسألك عن شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحببتما أن أخبركما بما أتيتما لتسألان عنه، وإن شئتما سألتوني، كل واحد منكم سألني حاجته. فقال رجل من أهل المدينة: يا رسول الله، بل أخبرنا ما نريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتما لتسألاني عن خروجكما من بيتكما إلى بيت الله الحرام، وعن طوافكما ببيت الله الحرام، وعن السعي بين الصفا والمروة، وعن الحلق. فقال: نعم يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه ما من عبد يخرج من بيته إلى بيت الله الحرام فلا ترفع دابته قدم ولا تضع قدم إلا أعطاه الله حسنة ومحى عنه سيئة حتى يصل إلى بيت الله الحرام. فإذا طاف من بيت سبعا كان ذلك يعلو عند الله عز وجل عند رقبة من ولد إسماعيل. فإذا وما من قدم يرفعها في طوافه إلا أعطاه الله بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. أما سؤالكما عن السعي بين الصفا والمروة، فما من عبد يسعى بين الصفا والمروة إلا وأعطاه الله سبحانه وتعالى بمثل ذلك 70 رقبة من ولد إسماعيل يجعلهما في سبيل الله. أما عن الحلق لهذه الرؤوس فإنكما تحلقان هذه الرؤوس، فما من شعرة تسقط إلا وكتب الله سبحانه وتعالى لك بها حسنة ومحى عنك سيئة، إلا وكتب الله لك بها حسنة ومحى عنك سيئة. وفي رواية للطبراني: وما من شعرة تسقط من رأسك إلا كان لك بها نورا يوم القيامة. فما من حركة يتحركها المعتبر لهذا البيت العظيم إلا ويجعل الله سبحانه وتعالى له من الفضل والشرف الشيء الكثير. بل انظر عبد الله بكل كلمة تتكلمها أجر عند الله عز وجل، بل وأنت في مكانك تبشر بالأجر العظيم من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي وما من مهل يهل إلا بشر. قالوا: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: بالجنة. قال: بالجنة. فأنت في طريقك وكل الله ملائكة من السماء تبشرك أنت بجنة عرضها السماوات والأرض، بل إذا دخلت إلى بيت الله الحرام وتوجهت إلى الحجر الأسود والتمست هذا الحجر أو التمست الركن اليماني، فإن الله سبحانه وتعالى لا يجعل في صحيفة سيئاتك سيئة إلا وقد محاها. روى عبد الله بن عبيد الله أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى الحجر ويأتي إلى المقام ويمسح هما، فقلت: يا عبد الله، أراك لا تمسح إلا هذين الحجرين. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التماسهما يكفر السيئات، إن التماسهما يكفر السيئات. بل في كل خطوة تخطوها، في كل خطوة تخطوها لك بها أجر، لك بها أجر. وتستطيع عبد الله أن تكفر الشهور لك يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لبى ملب ولا أهل مهل إلا ولبى من على يمينه ومن على يساره، ما من حجر او شجر او مطر حتى تنقطع الارض منها هنا وتنقطع الارض منها هنا. كل هؤلاء يلفون معا. وتخيل عبد الله هذا المنظر الملائكي ان العبد يلبي وكل من على يمينه وكل من على شماله يلبون بتلبيته ويذكرون الله بذكره ويهللون الله معه. وفي روايه قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وشهدوا له يوم القيامه. شهدوا له انه قد ترك الاهل، ترك الولد، ترك المال، ترك الدنيا وراء ظهره واتى الى ربه تبارك وتعالى. يشهدون له انه في هذا المكان رفع ذكر الله عاليا، رفع ذكر الله عاليا وجعل الدنيا تحت قدمه، يشهدون له بذلك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ليبعث، ان الله ليبعث الحجر الاسود يوم القيامه له عينان ولسان ينطق ويشهد لكل انسان التمسه في الدنيا. فما من كلمه تتكلمها الا ولك فيها اجر، ما من خطوه تخطوها الا ولك فيها اجر، بل ما من عباده تتعبد لله تبارك وتعالى بها الا وكتب الله سبحانه وتعالى لك بها اجر. بل يكفيك من العمره ان تعلم انك وفد على الله عز وجل، انك زائر والمزور حق عليه ان يكرم الزائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله. دعاهم فاجابهم، دعاك الى العمره فلبيت، وجئت وانت ترفع هذا الشعار الذي يدل على استسلامك وخضوعك وتلبيتك لهذا النداء، لبيك اللهم لبيك. اذا امرتني بامر نفذت، لبيك اللهم لبيك. اذا اتيت وانت ترفع هذا الشعار نعيما لك وهنيئا لك. الحجاج والعمار وفد الله، وفد الله. دعاهم فاجابوه. فما النتيجة يا رب؟ ما الثواب يا رب؟ قال وسألوه فأعطاهم. أعطاك الله دعوة مستجابة، ادعو بما شئت، ادعو بما شئت، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفضل الله، الحجاج والعمار وفضل الله. إذا سألوه أعطاهم، وإذا استغفروه غفر لهم، وإذا استغفروه غفر لهم. بل ويمن الله تبارك وتعالى عليك بما هو أفضل من ذلك. وإذا كانت الأمم السابقة قد أعطاهم الله أعمار طويلة فتعبدوا الله تبارك وتعالى لسنوات مديدة، فإن الله تبارك وتعالى يمن على هذا المعتكف، يمن على هذا المعتكف بالأجور المضاعفة والعبادات المتكاثرة من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. فيوم واحد، يوم واحد يصليه العبد في بلد الله الحرام يعدل بذلك عبادة 30 سنة، 30 سنة. فالصلاة ب100,000 واليوم ب100,000. اعمل عملية حسابية تجد بالفعل أن يوما واحدا، يوما واحدا من الصلاة تصلي لله عز وجل يوما واحدا في بلد الله الحرام، في مسجد الله الحرام، تجد ان الله تبارك وتعالى يعطيك 30 سنة صلاة، يوما واحدا في القيام يساوي 30 سنة في القيام، يوما واحدا في صلاة الضحى 30 سنة، كأنك صليت الضحى. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعبادة يوم تساوي عبادة 3 سنوات، فضلا عن أن الله قد اصطفاك وأن الله قد اختارك لتكون في مكان هو من الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري هذا على حوضي، ومنبري هذا على حوضي. أصبحت الآن في رقعة من الجنة. أي عمل وإن قل، أي عمل وإن قل سبب لدخول الجنة، أي عمل وإن قل سبب لنحو الذنوب والسيئات. فلماذا يتخاذل الكثير من الناس عن هذا الأمر؟ أقصد من الأغنياء. أما الفقراء فلماذا تخاذلتم أنتم أيضا في الدعاء أن يمن الله تبارك وتعالى عليكم بهذه النعمة العظيمة وبهذه المنقبة الشريفة أن تكون في جوار الله وفي جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا من تريد التغير في الأحوال، يا من أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي، أقبل أقبل على الله عز وجل في أحب اللقاء إليك. أقبل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لما أراد الله أن يزكي هذه البقعة جعل أن هذه البقعة هي بقعة الإيمان، جعل هذه البقعة هي بقعة الإيمان. فقال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا أن يجعلوا الإيمان في قلوبهم، لأن الإيمان كان يحيط بهم من كل مكان، كان يحيط بهم من كل مكان، هم تبوأوا الإيمان. فأرض المدينة أرض إيمان، أرض المدينة أرض إيمان. وأنا أرى في كل عام كثيرا من الشباب الذين يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالهداية، يمن الله تبارك وتعالى عليهم بالتوفيق، كان في طريق الضلال والعياذ بالله، بمجرد أن رأى أمثال هذه الأماكن، بمجرد أن خاض في هذه الأماكن التي عمرت بالإيمان، عاد وقد تغير الحال، عاد وقد تغير الحال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، لا يأوي إلى المدينة، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى شحرها. فالمدينة أرض الإيمان. ويذكر أحد المشايخ الذين يهتمون بالدعوة في أفريقيا أنه أراد أن يدعو أحد كبار أصحاب القبائل النيجيرية، فقال: كان سبب إسلامي أنني أخذته إلى هذه الأماكن فرأى الإيمان وذاق حلاوته وذاق طعمه، فمن الله عليه بالإيمان، من الله عليه بالإسلام. وما أن عاد إلى هذه القبيلة وذكرهم وأخبرهم بما رأى أسلم في أول يوم من عودته من مدينة رسول الله 60,000 دخلوا في دين الله عز وجل. فإذا كان هذا صريع الإيمان في المدينة لمن ملأ قلبه بالكفر، فكيف بمن وحد الله سبحانه وتعالى؟ ومن ذهب منكم عباد الله بقلب صاف إلى هذه الأماكن يعلم يقينا مدى التغيير الذي يصاب به كثير من الناس. إلى من أدمن ذنبا وعجز عن ترك هذا الذنب توجه إلى هذه الأماكن. إلى من أسرف على نفسه بكثير من السيئات توجه إلى هذه الأماكن. بل وما من سنة نذهب فيها إلى هذه الأماكن المشرفة إلا ونأتي بأفراد جدد بدأوا صفحة جديدة مع ربهم تبارك وتعالى. ولم لا؟ وأرض المدينة أرض إيمان. ولم لا؟ وقد شرفهم الله تبارك وتعالى بالدخول إلى بلده الحرام، إلى مكة، حتى يرى هذه الكعبة المشرفة، ويرى هذه الأراضي المقدسة، ويرى هذه البقعة التي شرفها الله ورفع مكانتها. عباد الله، لا ينبغي علينا أبدا بحال من الأحوال أن نتخاذل عن مثل هذه العبادات، لا ينبغي أبدا أن تأخذنا الدنيا كما أخذت كثير من الناس، ويتكاسل عن أداء أسبوع واحد يطهر فيه قلبه، ويطهر فيه نفسه، ويطهر فيه السيئات من صحيفة سيئاته، بمثل هذه العبادات المشرفة، بمثل هذه العبادات الكريمة التي رفع الله أجرها، ورفع الله مكانتها، ورفع الله سبحانه وتعالى أهلها. عباد الله، أنتم كما قلت لكم إذا ذهبتم إلى هذه الأماكن فأنتم وفد الله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على المزور، حق على المزور أن يكرم الزائر. فتخيل كرم الله تبارك وتعالى لك، فتخيل كرم الله تبارك وتعالى لك. يا ترى من أي شيء سيفيض عليك؟ هل يفيض عليك من الهداية؟ أن يفيض عليك من التوفيق والسداد، أن يفيض عليك من رحمتك، أن يفيض عليك بتغيير الحال. عباد الله، كل هذا كل هذا بأداء هذه المناسك الطيبة التي غفل عنها كثير من الناس. عباد الله، إن العبادة ليست قاصرة على الصلاة والصيام، إن العبادة ليست قاصرة على الصلاة والصيام، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاتيان إلى هذه الأماكن من أركان الإسلام. ففي الصحيحين البخاري ومسلم وعند ابن خزيمة في صحيحه من حديث جبريل لما جاء إلى حبيبنا صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر. هذه رواية رواها ابن خزيمة في صحيحه، وتحج البيت وتعتمر. فمن أصول الإسلام الاعتمار، فمن أصول الإسلام الاعتمار. وهل هناك شيء أرق للقلوب أن يتجرد العبد من الدنيا؟ أن يجعل الدنيا وراء ظهره؟ وإن شئت فقل: يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، كد وعمل في طول العام، ثم بعد ذلك يذهب ليبلغ جبهته وأعضاءه في هذه الأماكن الشريفة. عباد الله، إن الحج والاعتمار ما هو إلا محض استغناء من الله سبحانه وتعالى للعبد. فهناك من العباد من يستقيم الله سبحانه وتعالى ليكون من أهل هذه الأماكن، ومن العباد من ينساهم الله تبارك وتعالى كما نسوه، نسوا الله فنسيهم. فتراهم في هذه الأوقات من العام، في أوقات الأجازات، يتوجهون إلى شرم الشيخ، يتوجهون إلى الغردقة، يتوجهون إلى مدينة وغيرها، يحملوا أنفسهم آثاما فوق الآثام، وموبقات فوق الموبقات، وذنوب فوق الذنوب. وهناك أقوام قد استغفاهم الله تبارك وتعالى، فأعطى الاصطفاء أن يستقيك الله تبارك وتعالى لعبادته. وهذا سر جعله الله في كتابه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وإذا نظرنا إلى أقوام كانوا ليسوا بأنبياء، اصطفاهم الله عز وجل وآل عمران على العالمين. إذا أردت أن تسأل نفسك بما اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، انظر إلى قول الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب كانت من أهل العبادة، كانت من أهل الورع. اصطفاها الله تبارك وتعالى لهذا المكان. فيا ترى عباد الله، كيف يصطفيك الله سبحانه وتعالى؟ وأختم هذا اللقاء عباد الله بأن الله يعاملك من جنس المعاملة التي تعامله سبحانه وتعالى بها. فإذا كان هناك أقوام قد تعاملوا مع الله بالنسيان الشرعي، فإن الله يتعامل معهم بنفس الطريقة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. وإذا كان هناك أقوام تعامل مع الله سبحانه وتعالى بمحاربة ومحاربة شرعه، فإن الله يحاربهم في الدنيا والآخرة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا كان هناك أقوام يتعاملون مع الله تبارك وتعالى بعبادته والتقرب إليه، فإن الله تبارك وتعالى يتعامل معهم أيضا بمحض فعلهم ومن جنس فعلهم، فهم تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بعمل يسير. فإن الله تبارك وتعالى يشكرهم على هذا العمل ويمن عليهم بالخير الكثير وبالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة. فإن الله شكور يعاملك بجنس ما تعامله سبحانه وتعالى به. فيا ترى عباد الله، كيف سنتعامل مع ربنا عز وجل؟ نتعامل معه بأداء العبادات والابتعاد عن المنهيات، حتى يمن علينا بشر، حتى يمن علينا بكرمه الذي ورحمته التي وسعت السماوات والأرض. أن نتعامل مع ربنا تبارك وتعالى بالابتعاد عن بيته والابتعاد عن عبادته، فيعطينا الله سبحانه وتعالى الجزاء من جنس أعمالنا. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أنساهم ما فيه صلاح هذه النفوس من الخير، فتراهم يقدمون على الشر ويفعلون هذا الشر الذي فيه قمة الضر لهم، ويبتعدون تماما عن الخير الذي فيه قمة السعادة وقمة الهناء لهم في الدنيا والآخرة. عباد الله، عباد الله، من ذاق عرف، من ذاق عرف، ومن زار مرة اشتاقت نفسه آلاف المرات، ومن رأى الكعبة مرة اشتاقت نفسه آلاف المرات، حتى يعود إلى هذه الأماكن التي فيها الله سبحانه وتعالى يكرم أهلها، والملائكة جلساء أهلها، والرحمة تحف أهلها. عباد الله، من كان منكم صاحب استطاعة فإياه إياه أن يبتعد عن مثل هذه المنازل، وأن يضيع مثل هذه العبادات، حتى لا يأتي عليه وقت يتمنى أن يذهب ويحال بينه وبين هذه الأماكن. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل هذه الأماكن الذين يتابعون الزيارة عاما بعد عام، وألا يجعلنا من المحرومين الذين يحرمون من هذا المكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا هما إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سائر عقبته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها الا انت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما اعطيت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنه هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا ارحم الراحمين. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم وللمسلمين. الله اكبر الله اكبر.